divino, Padre,
فاللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا يزال كلامنا في التنبيه الثاني من تنبيهات المسألة الثالثة في خاتمة المكاسب المحرمة. كان الكلام بعدما ذكر الشيخ الأعظم أن جملة من الأعلام يقولون أنه لا يجوز أن يمتنع المؤمن عن دفع الخراج والمقاسمة والزكاة إلى الحاكم الجائر، بل كأن لهذا الحاكم الجائر ولاية وشيء من هذا القبيل. المصنف ذكر أمس صحيحة زرارة وحاول أن يستفيد منها خلاف هذا المطلب. اليوم يذكر رواية علي بن يقطين، الرواية الواردة بالنسبة لعلي بن يقطين، مش راويها علي بن يقطين، حول أنه هل يستفاد منها أنه يجوز الامتناع أم لا يستفاد منها جواز الامتناع عن دفع الخراج للوالي الجائر. قال: وما روي عن من أن علي بن يقطين قال له الإمام عليه السلام: إن كنت ولا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة، وأنه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم سرا. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن يقال أن علي بن يقطين كان يجبي خراج مقاسمة وزكاة من ضمن ما يجبيه، فالإمام عليه السلام قال له اتق أموال الشيعة، هذا أولا. ثانيا، علي بن يقطين بمنزلة السلطان، باعتبار أن الوكيل بمنزلة الأصيل. ثالثا، أن علي بن يقطين كان يمتثل أمر الإمام، كيف؟ بأن يجبي ويرد، يعني يتحايل على الدولة بحيث أن الشيعة يمتنعون عن دفع الخراج والمقاسمة والزكاة من دون أن يعرف، بحيلة، يعني يحملها هو علي بن يقطين. بالأخير إذا طالب أحد سيطالب الوالي، سيطالب الوكيل، لن يطالب الناس، خاصة أن الناس قد يقولوا دفعنا إليه، ما لنا علاقة، جزء من العملية. فتقريب الاستدلال يتوقف أولا على أن يكون الكلام شاملا للزكاة والمقاسمات والخراج، ثانيا على أن يكون قوله عليه السلام اتق أموال الشيعة يعني اتق أموالهم حتى في الخراج والزكاة والمقاسمات، ثالثا على أن هذا الذي كان يصنعه علي بن يقطين اسمه امتناع. تمام. المحقق الكركي رحمة الله تعالى عليه في رسالة الخراج قال: لا، من قال أن الرواية تتحدث عن أموال الخراج والمقاسمة؟ وإنما هناك احتمالين آخرين في هذه الرواية. الاحتمال الأول أن خوات، شو تسموها سيد الشيخ محمد بالعراق؟
خوات.
نحن نسميها خوات.
أتاوات
باللغة الفصيحة. نعم، أتاوات يعني أخذ مال من الناس هكذا من دون وجه. يأتي شخص عنده قوة، عنده سلطة، عنده قدرة. بسوريا بسميها تشبيح، شبيحة وتشبيح بسوريا. نعم، يأخذ مال من الناس هكذا عنوة من دون أي سبب، أصحاب المحلات، أصحاب الكذا، يقول ادفع 1000 أو كسر لك المحل. موجودة حتى الآن في بعض البيئات، في بعض المجتمعات، وإن كانت مغطات معمات على أي حال. يقول لعلها من هذا القبيل. فيقول لعلي بن يقطين التفت، إذا السلطان فرض عليك شيء خارج عن الإطار المعروف زكاته وخراجه ومقاسمات ما تقبل منه، اتقي أموال الشيء. ثانيا الاحتمال الآخر، لا، المراد هو الخراج والمقاسمات والزكوات. طب ليش قال له الإمام اتقي أموال الشيعة؟ يقول صحيح أنه الجائر يأخذ أموال الخراج والمقاسمات والزكاة، ولكن إنما يدفع إليه عند الضرورة. كيف عند الضرورة؟ يعني أنا لو كنت في الحالة الطبيعية أتملص، ولكن في الحالة الاستثنائية، يعني هذا ملاحقني، هذا جاعل الناس في غاية الدقة، في شدة متابعة، وكل يوم وين؟ وين؟ وإدفع. فإذا كان الأمر من هذا القبيل فالجائر يدفع له الزكاة والمقاسمات والخراج، لا من باب أنه هذا حق له، وإنما من باب دفع ظلمه. لاحظ ماذا يقول. قال المحقق الكركي في قاطعة اللجاج: إنه يمكن أن يكون المراد به ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرمات، ويمكن أن يكون أن يراد به وجوه الخراج والمقاسمات. لا يعني ولا بحيث لا ينفع المصنف ولا ينفع أحد، لأنها وإن كانت حقا على الناس على الشيعة لكنها ليست حقا للجائر، فلا يجوز لعلي بن يقطين أو لغيره أن يجمعها لأجل الجائر إلا عند الضرورة، أنه مثلا يهدد علي بن يقطين بالقتل يروح ياخذ. وما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم يعود ويذكر أي عبارة؟ العبارة السابقة، أنه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته ولا جحوده ولا منعه ولا سرقة شيء منه، لأن ذلك حق واجب. الشيخ الأعظم يقول هذا الاحتمال الأول نحن ما افتهمنا. أموال الظلم المحرمة، ليش يقول له الإمام عليه السلام فاتق أموال الشيعة؟ يعني يسمح له بأن يظلم غيرهم؟ هذا واحد. اثنين، اتق أموالهم، اتق كل أموالهم. حطهم الإشكال الثاني، اتق كل أموالهم، هذا ظاهر في العموم. ولذلك الاحتمال الثاني وهو الحمل على الزكوات ومشاكل هو الأولى. نعم هناك خصوصية بالنسبة للزكاة. ما هي الخصوصية بالنسبة للزكاة؟ باعتبار أن للزكاة أرباب. من هم أرباب الزكاة؟ الأصناف الثمانية، صح؟ هناك رأي فقهي أنهم يملكونها أصلا، تكون في ذمتك لهم، يعني يملكونها وهي في ذمتك، فهذه تكون من أموال الناس المحرمة أو من أبواب الظلم المحرمة. لاحظتم؟ لاحظ ماذا قال الشيخ. أقول ما ذكره من الحمل على وجوه الظلم المحرمة مخالف لظاهر العام في قول الإمام عليه السلام فاتق أموال الشيعة، اتقي كل أموالهم مش أموال التي تؤخذ منهم ظلما. فالاحتمال الثاني أولى، الحمل على المقاسمات والخراج والزكوات. ولكن الزكاة لها خصوصية، لكن بالنسبة إلى ما عدا الزكوات، لأن الزكوات كسائر وجوه الظلم المحرمة خصوصا بناء على عدم الاجتزاء بها، هذا يحتاج إلى شرح. عندهم كلام أنه إذا كان علي زكاة واجبة وأتى الظالم وأخذها مني، هل أجتزئ بها عن الزكاة الواجبة أم لا؟ يقول بناء على عدم الاجتزاء بها عن الزكاة الواجبة لا، يزكي المار مرتين. لاحظ لقوله عليه السلام إنما هؤلاء قوم غصبوكم أموالكم وإنما الزكاة لأهلها. أنت بالأخير أعطيت الظالم بس فرطت على هؤلاء. وقوله عليه السلام لا تعطوهم شيئا ما استطعتم، فإن المال لا ينبغي أن يزكى مرتين. تفتوا ترى إذا أعطيتموهم ستزكوا مرتين، لا ينبغي أن تزكى. نعم. التعليق على الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني الذي يطرحه المحقق الثاني. إشكال عليه. نعم. بالنسبة للاحتمال الثاني، أولا ما في المصنف يرضى بهذا، يقبل به، ولكن المحقق الثاني على ماذا حمله؟ قال خراج مقاسمات زكاة. ليش حملناها؟ ليش أمر الإمام علي بن يقطين أن يتقي أموال الشيعة؟ هذا اللي تسألون عنه أو لا؟ إشكال الشيخ الأنصاري. الشيخ الأعظم يريد أن يقول الاحتمال الثاني أولى من الاحتمال الأول لأنه أوفق بالظاهر، ولكن في الاحتمال الثاني ثلاث أمور: زكاة، مقاسمات، وخراج. المقاسمات والخراج ملك للمسلمين، أما الزكاة فالزكاة لا ينبغي أن تكون مشمولة بعبارتك أيها المحقق الكركي. لا، لأن الزكاة فيها خصوصية أنها ملك لأهلها، فتدخل الزكاة في الأموال، في أموال الظلم المحرمة، فلا ينبغي أن تكون داخلة في الشق الثاني والاحتمال الثاني الذي افترضته. واضح شو بدي يقول الشيخ الأنصاري؟ وعليه فحينئذ نحمل الرواية على الخراج والمقاسمة فقط.
زين.
بس.
لأنه هذه الأموال لا تدفع عند الضرورة.
إلا عند الضرورة.
فهو يوافق في هذا الاستثناء.
مبدئيا يوافق، سيعلق بعد ذلك.
زين شو شنو دخل لأنها كسائر وجوه الظلم المحرمة؟ لأنها متعلقة بالتسعة.
فبالتالي. إيه لأنها ملك لهم. فحالها حال الأتوات.
زي خصوصا بناء على عدم
الاستهلاك. هذه ليش؟ لانه في باب الزكاه هناك مطلب عندهم، اذا انا دفعت للجائر يجتزأ بها ام لابد ان اعود وادفع للاصناف؟ اذا بنينا على انه يجتزأ بها لا ياتي هذا الكلام، وتكون الزكاه ملحقه بمن، او لا اقل يكون الحاق الزكاه بالمقاسمات والخراج له وجه. لاحظتم؟ أما إذا قلنا لا، لا يجتزأ بها، لا يكون له وجه، حينئذ حتما ستكون الزكاة كأموال الظلم المحرمة، لا تكون كالخراج والمقاسمة. يكمل الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه في التعليق على ما ذكره المحقق الكركي شيئا فشيئا. ثانيا الآن يقول أنتم في أذهانكم أن المحقق الكركي يذهب إلى أن الجائر له سلطنة على أخذ الخراج والمقاسمة. أنا أريد أن أستخرج من عبارته قرائن على أنه لا يرى ذلك. كيف؟ يقول وفيما ذكره المحقق من الوجه الثاني. أي وجه ثاني؟ عندما قال خراج ومقاسمات وزكاة وإنما تدفع عند الضرورة، عندما قال بالخصوص بتكون العبارة لأنها وإن كانت حقا عليهم لكنها ليست حقا للجائر. واضح؟ دلالة على أن مذهبه ليس وجوب دفع الخراج والمقاسمة إلى خصوص الجائر وجواز منعه من عنه. فإذن ليس مذهبه وجوب دفع الخراج والمقاسمة إلى خصوص الجائر، وبالتالي مذهبه جواز المنعه عنه. واضح؟ مذهبه ليس كذا، بل مذهبه الجواز. الآن قد تقول ما كيف هو نقل عن مشايخه شيئا آخر؟ يقول وإن نقل بعد عن مشايخه في كلامه المتقدم ما يظهر منه خلاف ذلك. يقول هذا تصريح، عندما قال لأنها ليست حقا له تصريح، فلا تشكل علي بأنه بعد سطرين نقل عن بعض مشايخي أنه لا يجوز أن تسرق، لا يجوز أن تشحد، لا 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 لا. واضح؟ بعد ذلك الشيخ الأنصاري الآن يريد أن يوجه قول مشايخ الكركي. ماذا فهمنا نحن مشايخ الكركي قولهم في البداية؟ أنهم يقولون أن للجائر سلطنة على الخراج والمقاسمة. الآن يقول لا، لكن يمكن بل لا يبعد أن يكون مراد مشايخه المنع عن سرقة الخراج أو جهوده رأساً. لاحظوا معي، مرة أنا أسرق الخراج لأن الجائر أخذه. مرة لا، أنا أسرق الخراج على كل حال. الذي يقصدونه حرمة سرقة الخراج بقول مطلق، حرمة سرقة الخراج في الجملة مش بقول مطلق، في الجملة رأساً. يعني أنا أصب خراج ما أدفع، من قال أنا في خراج؟ وجحود الخراج رأساً. حتى عن نائب العادل لا منعه عن خصوص الجائر مع دفعه إلى نائب العادل أو صرفه حسبة في وجوه بيت المال. يقول ليس مرادهم أنه الآن إذا الشيخ علي امتنع عن دفع الخراج إلى الدولة الظالمة ودفعها إلى العادل أو إلى وكيل العادل أو صرفها حسبة للمؤمنين، هذا لا يعني أنهم يرفضون هذا الفعل من الشيخ علي، لا هم يتكلمون بشكل عام بشكل عام. كما يشهد لذلك تعليل، لاحظ ما نقله الكركي عن مشايخه. ماذا قال صفحة 214؟ يعني ماذا قال؟ ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم الشيخ علي بن هلال قدس سره أنه لا يجوز عليه الخراج، أنه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته ولا جحوده ولا منعه ولا سرقة شيء منه. لاحظ التعليل، لأن ذلك حق واجب عليه. لأن ذلك ما هو؟ الخراج، مش دفع الخراج للجائر حق واجب عليه. يعني كأن هؤلاء الأعلام يريدون أن يقولوا في تلك الفترة من هو الذي يأخذ الخراج حتما؟ الحاكم الجائر. فأنت إذا جحدت الخراج جحدت الخراج بعد، إذا سرقت الخراج سرقت الخراج، لأنك لا تدفعه إلى شخص ما. أما أن تجحده أو تسرقه أو تتملص منه وتدفعه للعادل فهو غير منظور له. واضح؟ هذا الذي يريد أن يقوله الشيخ. يكمل الشيخ يقول ولعل ما ذكرناه، هو هذا المعنى اللي الآن أشرحه كنت، هو مراد المحقق. ليش؟ حيث نقل هذا المذهب عن مشايخه بعدما ذكره من التوجيه المتقدم بلا فصل من دون إشعار بمخالفته لذلك الوجه. شو بدي أقول الشيخ الأنصاري؟ يقول المحقق الثاني عندما ذكر التوجيه عبارة رواية علي بن يقتل، ماذا ذكر؟ الاحتمال الثاني، صحيح؟ والاحتمال الثاني متوافق مع رأينا، ثم ذكر بعد ذلك قول مشايخه. وهذا المحقق الثاني ترى ما يمضي مسألة من دون إشكال، إذا عنده إشكال على شيء مباشرة يشكل، لابد من ضم هذه الضمينة. يعني لاحظتم؟ فهو من البعيد جدا أن يتكلم بكلام أعلى الصفحة ثم بعد سطرين ينقل عن مشايخه كلام مخالف له ومنافي له ولا يعلق عليه. لاحظتم؟ ولا يعلق عليه لا رفضا ولا تأييدا ولا تعليقا ولا إشكال ولا شيء. فمن غير البعيد حينئذ أن يروهون مراده ومراد مشايخه ومرادنا شيء واحد، أنه تدفع للجائر عند الضرورة، وأما إذا لا تريد ما تريد أن تدفع فأدفع للجائر، حرام أن لا أن تترك الدفع. وأما إذا أردت أن تدفع للعادل أو تصرفه حسبة للمؤمنين فهذا جائز وإن كان غير منظور في عبائر الأعلام. واضح إن شاء الله؟ تمام. ثم بعد ذلك يأتي بمؤيد لهذا النص. واضحات؟ ما فيهم ذاك المطلب
ولا شمه الشيء قال المحقق من اللي ذكره وهاي آخر شيء بأنه دلال على أن مذهبه كذا وكذا.
نعم.
بعد ذلك قال ولعل ما ذكرناه هو مراده.
نعم. لا فوق قال مراد مشايخه كذا وكذا. واحد في سطر
أول شيء شفه العبارة قال دلالة على أن مذهبه ليس وجوب دفع
خراج. إيه؟ ليس وجوب دفع
في دلالة يعني.
في دلالة.
زين بعد ذلك يقول ولعل ما ذكرناه هو المراد.
نعم.
زين ولو في دلالة وإحنا ما في دلالة ونقول هو
المراد. ما في دلالة يعني في إشعار يعني ليس ظاهرا ولكن الآن.
في دلالة أول شيء يعني.
فيه دلالة يعني فيه نحو دلالة، فيه نحو دلالة درجة، لابد أن تحمل على هذا. ليش أقول لك ليش؟ لأنه في البداية الدعوة من دون أن يأتي بالشواهد. والآن عندما قال ولعل ما ذكرناه هو المراد بعدما أتى بالشواهد.
أو بس نقدر نقول باختلاف العبارة. العبارة الأخير شيء قرين يعني مو هذا أول شيء.
إيه واضح.
فيها دلالة.
فيها دلالة.
أما العبارة الأولى عند نقل كلام مشايخي هذه كأنه هو المراد هذا مانته.
نعم.
فنقدر نختلف. زين شفنا المؤيد.
ما الآن نريد أن ندخل فيه. إيه عندكم سؤال. المؤيد يقول إذا رجعت إلى المحقق الكركي بعدما ذكر أن هذا يعني حل ما يأخذه الجائر من الخراج والمقاسمة ماذا علق عليه؟ قال مما وردت به النصوص أجمع وأجمع عليه الأصحاب بل المسلمون قاطبة. ماذا علق؟ علق بهذه فإن قلت هل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك؟ قلنا لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا، لكن من جوز للفقهاء حال الغيبة تولي استيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب الإمامة ينبغي له تجويز ذلك بطريقة النوم. شو وجه التأييد؟ أول شيء وضحت هذه. هو المحقق الثاني بعدما أنهى كل هذا الكلام ماذا قال؟ قال حل ما يأخذه الجائر روايات ونصوص وإجماع والمسلمين قاطبة، تمام؟ إن قلت أنه هل يجوز أن يتولاه الفقيه الذي له النيابة حال الغيبة النيابة العامة يعني؟ قال أنا ما وجد التصريح للأصحاب، ولكن من جوز أن يتولى الحدود جوز أن يتولى هذه بطريقة. ما هو وجه تأييد هذه العبارة؟ لماذا؟ لمطلب الشيخ الأنصاري الذي يدعي أن مختار المحقق الثاني في هذا المطلب هو نفس مختاره. وضح التأييد لماذا؟ كيف صارت؟ أو لا؟ أكرر، هو المحقق الثاني كنا نتردد فيما هو مراده. هل مراده أن الجائر له سلطنة على الخراج والمقاسمة أم لا؟ في البداية استظهرنا أن له سلطنة، بعد ذلك عندما دققنا في العبارة قلنا فيه دلالة على أن مذهبه ليس كذلك، ثم قلنا لا، المراد هو أن الشخص إذا جحد كل شيء لا يدفع للجائر، أو إذا أراد أن يدفع للعادل ما في مانع أن يترك الدفع للجائر. مش هذا؟ الآن يريد أن يؤيد هذه الفكرة. كيف يؤيدها؟ يؤيدها بأن المحقق الثاني ماذا صنع؟ الأصحاب من جهة صرحوا في جواز تولي الفقيه لأخذ الخراج والمقاسمة في حال الغيبة، ومن جهة هي حق للجائر. شفتوا التأييد كيف هو يا أخوان؟ يعني هذا الفرع الذي ذكره المحقق الثاني إن قلت قلنا شو مغزاه؟ مغزاه أنه ما يأخذه الجائر حلال. طيب هل يجوز الدفع إلى الفقيه؟ قال من صرح بجواز توليه للحدود حتما يجوز له أن يأخذ. يعني شو صار عندنا؟ والمعروف هو جواز توليه، يعني معروف بين جملة منهم، مش المشهور بمعنى مشهور بين الفقهاء، المعروف بين جملة من أساتذته أنه يجوز أن يتولى للقضاء وللحدود والتعزيرات وما شاكل ذلك. فماذا صارت النتيجة؟ صارت النتيجة أنه يجوز أن يتولى الخراج والمقاسمة بطريق أولى. واضحة هذه؟ خذ النتيجة معي، جواز تولي الفقيه للخراج والمقاسمة في عصر الغيبة كيف يتلاءم مع أن الخراج والمقاسمة حق للجائر؟ يعني صارت الشريعة جعل الطرفين لهما الحق، من جهة سلطنة للجائر ومن جهة سلطنة للفقيه. يعني الشريعة عم تشرع ماذا؟ النزاع. واضح وجه التأييد؟ فلأن هذا ذكره المحقق الثاني بشكل واضح حينئذ لا يبعد أن يكون مراده بتلك العبارة التي نقلها عن مشايخه، وهي ماذا؟ لأن ذلك حق واجب عليه. ما هو؟ أن أصل الخراج والمقاسمة حق وواجب، أما دفعها للجائر ليس حقا للجائر. واضح كيف أو لا؟ تفضل شيخ حمزة.
شفنا ايش نقول ان هذا القسم الاول، اول شيء شفنا ان حل ما ياخذه الجائر المقصود به انه حل علينا احنا.
نعم حل علينا نحن،
يعني احنا نقدر ناخذ الجائر ونعطيه ونراه وكذا، فانه كانما المؤيديه ما تبدا من هنا شفنا.
لا المؤيديه في تولي الفقير،
المؤيديه فقط في تولي الفقير.
نعم
انه حل،
لا لا هذه مقدمه
اصلا ما لها اي دخل هذا في النقطه، فانه مجرد ما نقول في انه الفقيه هذا ممكن ان ياخذ الخميس وال
الزكاة والكذا، كيف اعطيتها للجائر؟
حتما ما له شغل هذا، ما انه هذا قالوا بانه ممكن ان ياخذ، بالتالي يجوز الاعطاء.
يجوز الاعطاء وبالتالي يجوز الامتناع من الدفع للجائر. واضح كيف هيك التأييد؟
يعني لازم نضمن هذه
الشغله. اي طبعا حتى يستقر المطلع. زين
ليش مدريش قويه يعني؟
لا هو يقول مؤيد.
ليش؟
الآن تتمت العبارة توضح أنه ليش مؤيد. نحن قرأناها هذه، نعود نقرأها مرة ثانية، فيها شيء يحتاج إلى توضيح؟ فإن قلت قلنا قرأناها، نقرأها مرة ثانية في توضيح هذا الشيء في العبارة. شيخ محمد سيد شيخ أحمد نقرأها مرة ثانية والله أريناها شيخ محمد فيها شيء؟ لا سيما والمستحقون لذلك موجودون في كل عصر، مستحقين من الشيعة، وهذا الاعتبار يساعد عليه. ترى هذا الحاكم الجائر يعني ما أنه هو إنسان موضوعي، هذه الموضوعية دفنت مولانا، أول واحد من البشرية مات دفنت معه الموضوعية، موضوعية عند المعصومين عليهم السلام، ما عدا المعصومين يحاول القرب من الموضوعية بمقدار ما يستطيع. إسا علماءنا كبراءنا فقهاءنا قادتنا لديهم هذه الموضوعية بالنسبة كبيرة، ولكن الموضوعية عند المعصوم هذه نعم غائبة الموضوعية مع إمام الزمان. ثم يكمل ومن تأمل في أحوال كبراء علمائنا الماضين مثل علم الهدى وعلم المحققين نصير الملة والدين وبحر العلوم جمال الملة والدين العلامة وغيرهم.
الأوصاف للعلامة للأشخاص؟
لا لا لأشخاص آخرين. علم الهدى سيد المرتضى، علم المحققين نصير الملة والدين نصير الدين الطوسي، بحر العلوم جمال الملة والدين الشيخ العلامة وغيرهم. نظر متأمل منصف لم يشك في أنهم كانوا يسلكون هذا المسلك، وما كانوا يودعون في كتبهم إلا ما يعتقدون صحة. هذا بهذا المقدار لم يتضح أنه مرتبط بماذا، لاحظتم إذا بتقرأ لحالة لا تفهم أن هذا مرتبط بأصل المطلب، هذا مرتبط بالفرع الأخير تولي الفقيه للحدود. واضح؟ المصنف يعلق يقول أولاً المحقق الثاني ذكر المسألة أن الفقيه يتولى في حال عدم تسلط الجائر، يقول هذا خلاف الظاهر، بل الظاهر من كلماتهم أن الفقيه إذا تولى يتولى مطلقاً، غاية ما في الباب يعمل الحكمة في كيفية تصديه لهذا التولي، بس بيخبر الشيعة وبطريقة سرية وطريقة الجباية يعتنون بها، وإلا لا يتولى مطلقا. واضح؟ ثانيا قوله ومن تأمل، شيخ الأنصاري ما عنده مطلب في بالنسبة لقوله ومن تأمل، ماذا يريد أن يصنع؟ يريد يقول حتى أعرفكم ووضح لكم قوله ومن تأمل إلى آخره، يرجع إلى أن يقول وأما قوله ومن تأمل،
العبارة السابقة ما صرح بها السيد، ظهر أن البعض حمل كلام المحقق الثاني على هذا المعنى فهو جاي يدفع عليه ردمونة كبيرة جدا.
إيه وحمل ما ذكره،
وحمل
محمد شخص ما ذكر
صورة عدم تسلط الجار.
عدم تسلط الجار يقول هذا خلاف الظاهر، خلاف ظاهر كلام الكركي، خلاف ظاهر كلمات الأعلى. كلامهم في أن الفقيه يتصدى أو لا يتصدى، له سلطنة.
يعني مو أنه كلامه هو،
لا لا لا، مو كلامه هو، لا. إذا كان ظاهر من كلامي أن كلامه هو، لا لا، احذفوه هذا. لا، المراد أنه إن قيل أن لعل مراد الكركي هو حمل تولي الفقيه على صورة عدم تسلط الجاهل، الجواب لا، كلامه يتكلم بشكل عام وكلام الأعلام بشكل عام. الآن يريد أن يشرح لنا الفكرة الأخيرة من كلام المحقق، يقول: أما قوله ومن تأمل فهو استشهاد على أصل المطلب، وهو حل ما يؤخذ من السلطان من الخراج على وجه الاتهام، أنه الأعلام العلامة كانوا يأخذوا من السلطان ومن الأراضي على وجه الاقتطاع، ولا دخل له بقوله فإن قلت قلنا أصلا، فإن علماءنا المذكورين وغيرهم لم يعرف منهم الاستقلال على أراضي الخراج بغير إجر السلطان. ماذا يريد أن يقول الشيخ؟ ما يريد أن يقوله الشيخ الأعظم، يريد أن يقول هذه العبارة، هذه ومن تأمل، يحتمل فيها احتمالين: إما أن ترجع إلى تولي الفقيه للخراج والمقاسمة في زمن الغيبة، ويحتمل أن ترجع إلى أخذ الفقيه لجوائز السلطان ومال الخراج. تمام؟ ماذا يريد أن يقول الشيخ الأعظم؟ يريد أن يقول ما نقله المحقق الكركي أن هؤلاء الأعلام اللي جاب أسماءهم ماذا صنعوا؟ سيرتهم العملية على العمل بما ذكرنا، صح؟ يسأل: هم متى كانت سيرتهم العملية أنهم يتولون الخراج والمقاسمة في زمن الغيبة بمعزل عن السلطان؟ ما ليس لهم هذه السيرة، واضح؟ فلذلك نحمل عبارة على ماذا؟ على هذا المعنى، أن سيرتهم أنهم كانوا يأخذون الجوائز ويأخذون أموال السلطان من السلطان الجائر. واضح؟ واضح كيف؟ هذا المراد من العبارة. انتهى الكلام عمن؟ إيه طبعاً، لنرجع إذا في شيء في العبارة غير واضح؟
لا.
وفي العبارة ماذا يقول يعني؟ من الخراج على وجه الاتهام ومن الأراضي على وجه الاقتطاع، يعني كان يقتطع لهم ويعطيهم بهذا المعنى الاقتطاع. انتهى الكلام مع المحقق الثاني. لحد هلأ الشيخ الأنصاري ماذا ثبت؟ ثبت أن قول المحقق الثاني لا ينافي قوله هو، يعني
ولا مشايخ،
يعني الكل متفق مع بعض البعض. الآن ينتقل الشهيد الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى كلام آخر وعلم آخر. من هو؟ كلام الشهيد الأول في الدروس. نحن يقول بس لما نقرأ كلام الشهيد الأول في الدروس، وغدا ننتقل إلى المناقشة والبحث الموجود فيه. وممن يتراءى منه القول بحرمة منع الخراج من خصوص الجائر عن خصوص الجائر، شيخنا الشهيد رحمه الله في الدروس. إخوان الدروس، وأي كنز هو الدروس؟ لابد أن يكون لنا ارتباط بكتب هؤلاء الأعلام، خاصة كتب الشهيد الأول. فقيه بغاية في الدقة، غاية في الإتقان، غاية في الفقاهة، غاية في النباهة، شيء عجيب شهيد الأول إنصافاً، لا يترك. ولذلك كان أنا سمعت من بعض الأساتذة نقل عن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه قال: لو جاز تقليد الميت لتعين تقليد الشهيد الأول. ما يتكلم جزافاً يعني طبعاً مثل السيد الخوئي، حيث قال: يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة وإن لم يكن مستحقا للجائر. واضح؟ تشتريه باسم الخراج والزكاة والمقاسمة، يعني تذهب إلى عامل الجائر وتشتري منه هذه الأم. ثم قال ولا يجب رد المقاسمة وشبهها على المالك، ولا يعتبر رضا المالك، ولا يمنع تظلمه من الشراء. هذا إليه وقول هذا ظالم، هذا كذا، أرجع إلي مالي. يقول لا لا، ما تشتري منا، أنت تقوي. وكذا لو علم أن العامل يظلم، أنا أعرف أن هذا العامل، هذا الجابي يظلم، يأخذ أكثر من الحق، يجوز لك أن تشتري منه إلا أن يعلم الظلم بعينه. إذا علم الظلم بعينه بعد حرام يصير. نعم يكره معاملة الظلمة ولا يحرم، لقول الصادق عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه. يكمل الآن، يريد أن يذكر بعض الأمور التي قد يتوهم أنها تفصيلات. ولا فرق في جواز الأخذ يعني والشراء بين قبض الجائر إياها أو وكيله وبين عدم القبض. هذا الراجع إلى التنبيه كم الأول، أنه يجوز الشراء قبل القبض. فلو أحاله، يعني فلو أحال الجائر بها وقبل الثلاثة، سوى حوالة، يعني قال هذه في ذمتك وهذا له دين حوله عليها، جاز. أو وكله في قبضها، أو باعها وهي في يد المالك أو في ذمة المالك، جاز التناول، لا يحتاج أن يقبضها الجائر. بل هذه المهمة ويحرم على المالك المنع. يحرم على المالك المنع، يعني ماذا يظهر منها؟ أن الجائر له حق وسلطنة. وكما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضة والوقف والهبة. ووقف إلا في ملك، صح؟ ملك طلق لابد أن يكون الوقف، والهبة والصدقة، ولا يحل تناولها بغير ذلك. ليش لا يحل تناولها بغير ذلك؟ هذه أموال للمسلمين، تحتاج إلى سبب أن تتناولها فيه، وتحتاج إلى سبب شرعي. واضح؟ هذا كلام الشهيد الأول. غدا إن شاء الله شيخ الأنصاري عنده تعليق على كلام الشهيد الأول. نحن الآن إذا عجلنا يمكن أن ننهيه، ولكن حرام خمس دقائق أن نقحمه إقحام، ما يصير. وغدا نتكلم أيضا عن كلام المسالك حتى يصل إلى قوله وكيف كان، فتفقد تحقق مما ذكرنا. غدا إن شاء الله تعالى بإذنه تعالى ننهي هذا التنبيه الثاني، لأنه ما يذكره الشيخ بعد مناقشة الشهيدين، ما في تلك المناقشة، يعني نفس الكلام مع المحقق الثاني، أنه في العبارة لعله كذا لعله كذا، في الأخير من عند قوله وكيف كان يسوي خلاصة للمطلب، خلاصة نهائية لهذه الفكرة. والحمد لله رب العالمين. نحن بإذن الله تعالى على مشيتنا نحتاج أسبوعين إن شاء الله، يعني الأسبوع القادم واللي بعده ننهي المكاسب المحرمة، وقد ننهي قبل يوم إذا أنهينا الثلاثاء. نعطلكم لأبناء
جيد، صحيح جيد،
والحجة لدينا مسجل، هذا
سجل.